في كل شيء آية لوجوده.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخبارية، أبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني المنتخب يعتبر أولوية السياسة الخارجية للحكومة القادمة هي الحوار مع دول الجوار. الخارجية الإيرانية تشدد على أن طهران لن تسمح لأي دولة بالتدخل في شؤونها الداخلية. كتائب حزب الله تهدد بتصعيد الهجمات ضد القوة الأمريكية حتى انسحاب آخر جندي من العراق. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر رئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي تطوير العلاقات مع سلطنة عمان هدفا رئيسيا في ضوء الثقة المتبادلة، معتبرا الحوار مع دول الجوار أولوية للسياسة الخارجية للحكومة الإيرانية القادمة. وخلال اتصال هاتفي هنأ سلطان عمان هيثم بن طارق الرئيس الإيراني المنتخب بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مثمنا مواقف السيد رئيسي حول التعاطي البناء مع دول الجوار كأولوية للدبلوماسية للحكومة القادمة. اعتبر قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي حضور المجموعة البحرية الإيرانية المؤلفة من المدمرة سهند والسفينة اللوجستية مكران في خليج فنلندا حدثا تاريخيا. وقال الأدميرال خانزادي في تصريح له إن هذا النجاح يعني فتح أبواب بحري الشمال وفنلندا أمام أسطول القوة البحرية الإيرانية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وكان قائد البحرية الإيرانية وصل أمس على رأس وفد إلى ميناء سان بطرسبورغ تلبية لدعوة من وزير الدفاع الروسي لحضور الاستعراض البحري للقوة البحرية الروسية. شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على أن طهران لن تسمح لأي دولة بالتدخل في شؤونها الداخلية. واعتبر خطيب زادة تباكي واشنطن على حقوق الإنسان في إيران بأنها تجسيد للنفاق والصلافة وتمثل وصمة عار، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية هي السبب المباشر للعديد من آلام ومعاناة الشعب الإيراني من خلال المؤامرات أو الحظر الجائر. توعدت كتائب حزب الله التابعة للحشد الشعبي في العراق بتصعيد العمليات ضد القوة الأمريكية حتى انسحاب آخر جندي أجنبي من البلاد. وقال المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو علي العسكري في إشارة إلى مفاوضات بغداد وواشنطن حول سحب القوات الأمريكية إن أيا من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية فؤاد حسين غير مؤهلين ولا مؤتمنين لتحمل هكذا قضية مهمة تمس السيادة العراقية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وثنى بالمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع وأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت خلية الإعلام الأمن العراقية اليوم الأحد الإطاحة بشبكتين إرهابيتين مسؤولتين عن تفجير مدينة الصدر شرقي بغداد. وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي كشف عن اعتقال الشبكة الإرهابية التي نفذت تفجير مدينة الصدر، وقالت الخلية أنها وبناء على المتابعة والتعقب الاستخباري للمفارز الأمنية والفنية، نجحت وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية بالإطاحة بشبكتين إرهابيتين في محافظتي كركوك والأنبار، مسؤولتان عن تفجير سوق الوحيلات بمدينة الصدر. وأضافت أن الشبكتين كانت تخططان لاستمرار التفجيرات الإرهابية في بغداد، إضافة إلى استهداف الأبرياء في مناطق أخرى من المحافظات. على صعيد ثاني، عثر على جثة الناشط والإعلامي علي كريم قتيلا بإطلاق النار عليه بعد اختطافه بمحافظة البصرة جنوب العراق. والقتيل هو نجل الحقوقية فاطمة البهادلي رئيسة جمعية الفردوس العراقية التي كرمت نهاية العام الماضي من قبل منظمة فرونت لاين الإيرلندية بمناسبة اليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان. سياسيا، أعلن الحزب الشيوعي العراقي انسحابه من الانتخابات المقرر إجراءها في 10 من تشرين الأول المقبل. ورغم أن الحزب تأسس في 30ات القرن الماضي، إلا أنه لم يحصل في كل الانتخابات التي شارك بها إلا على مقاعد محدودة. واضطر في الانتخابات الأخيرة للاتفاق مع التيار الصدري ففاز ب5 مقاعد، إلا أن تحالفهم سرعان ما فشل. وتسعى بعض القوى السياسية المرتبطة بسفارتي بريطانيا وأمريكا في العراق لإلغاء الانتخابات أو تأجيلها بعد التأكد من الذوق الشعبي العام الرافض لها. على صعيد ثاني، أكد الأمين العام للمقاومة الإسلامية كتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي أنه لن يبقى في العراق جندي أمريكي أو بريطاني أو تركي أو من أي جنسية أخرى. وقال الولائي أن فصائل المقاومة ليست معنية بأي وعود تقطعها لجنة التفاوض النيابية عن الأمة ما لم تطالب وتعمل رسميا على إخراج كل الوجود المحتل من العراق. وختم الولائي بيانه متوجها إلى الأتراك بعد حديث وزير الداخلية التركي عن المشي إلى العراق وسوريا قائلا: جربوا حظكم بالمجيء سيرا على الأقدام وسترون كيف تقطع فصائل المقاومة أرجل صبيانكم، واسألوا سيدتكم أمريكا عن ذلك. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
غادر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأحد العاصمة العراقية بغداد متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد حكومي، وذلك في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام لبحث العلاقات العراقية الأمريكية في مختلف المجالات والقضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الكاظمي قبيل مغادرته بغداد عدم حاجة العراق إلى وجود أي قوات قتالية أجنبية على أراضيه، مضيفا أن الإطار الزمني الرسمي لانسحاب القوات الأمريكية سيعتمد على نتيجة المحادثات مع واشنطن خلال الأسبوع الجاري. لتسليط المزيد من الأضواء حول دعوة الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية إلى انسحاب كامل القوات الأمريكية من العراق بما فيهم المستشارون والمدربون والسيناريوهات المطروحة لخروج القوات الأمريكية، نتوقف ورؤية الخبير العسكري والاستراتيجي حسن حسن.
بكل تأكيد نهاية المطاف ستنسحب، لكن السؤال متى ستنسحب؟ المتابع للتاريخ الأمريكي العدواني الإجرامي الشرير المتناقض مع القانون الدولي ومع قيم المجتمع الإنساني يتأكد، التاريخ يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تدخل إلى بلد وخرجت منه إلا مرغمة. عندما يقولون الإبقاء على بعض القوات كخبراء ومدربين، الرهان على حصان خاسر خاسر، فكيف الرهان على ما هو دون الحصان الخاسر؟ يعني إذا كان هناك من خبرات يجب تعميمها، فعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تستنجد وأن تطلب دعم الإخوة في الجيش العراقي والحشد الشعبي العراقي والمقاومة الشعبية في العراق لكي يدربوا الجنود الأمريكيين على كيفية مكافحة الإرهاب. أمريكا على لسان رئيسها الأسبق أوباما قالت أنها تحتاج إلى 30 عام لدحر داعش في غضون سنوات أقل من سنوات أصابع الكف الواحدة. استطاع الجيش الشعبي والمقاومة الشعبية في العراق مع الجيش العراقي أن تدحر هذا التنظيم الإرهابي. طيب الآن ماذا تفعل الولايات المتحدة الأمريكية؟ لماذا تخرج من أفغانستان بعد 20 سنة؟ أن تعود مرغمة. لكن من الذي قال للولايات المتحدة الأمريكية والله أنه أبناء المنطقة نحن ما عندنا شغل غير ننتظر أي مد بيجي على بالها تطلع؟ قراءتي الذاتية على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدفع ضريبة خروج قواتها آمنة من المنطقة. يعني عندما نتحدث عن قوات احتلال في سوريا وفي العراق ويريدون أن يضربون أهل سوريا وأهل العراق بالمنة إنه إذا هم فكروا بالانسحاب، وللأسف يبدأ بعض المتجهبذين ويبني على إمكانية الانسحاب منذ متى وهم يتحدثون عن الانسحاب. أمريكا لا يمكن أن تنسحب إلا عندما تصبح أمام ثنائية أن التكلفة أضعاف المردودية. من الذي قادر على فعل ذلك؟ بكل تأكيد لا هذا المسؤول ولا ذاك. القادر على فرض هذه المعادلة هم أبناء الشعب في سوريا وفي العراق.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل هجوم واسع للقوات اليمنية المشتركة على مواقع مرتزقة العدوان السعودي في محافظة مأرب. عشرات المستوطنين وبحماية قوة الاحتلال يهاجمون أهالي قرية التوانة جنوب الخليل المحتلة. ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا عالميا إلى أكثر من 193 مليون إصابة. من جديد أهلا بكم. قتل وأصيب العشرات من عناصر مرتزقة العدوان السعودي خلال هجوم واسع شنته القوات اليمنية المشتركة من عدة محاور على مدينة مأرب في اليمن. وأكدت مصادر ميدانية نجاح صنعاء في تحقيق تقدم نوعي في جبهات المشجح والطلعة الحمراء والبلق على الرغم من شن طيران التحالف أكثر من 20 غارة خلال ساعات. وأفادت مصادر عسكرية أن مرتزقة العدوان تشهد انهيارا غير مسبوق في مختلف الجبهات نتيجة لنجاح صنعاء في تشتيتها في أكثر من جبهة في وقت واحد. أدى مقتل جنديين تركيين بصاروخ موجه استهدف سيارتهم العسكرية في ريف حلب الشرقي شمال سوريا إلى تصعيد عسكري كبير في المنطقة. وتبادلت جماعة قسد والقوات التركية بريف حلب الشمالي القصف المدفعي العنيف ما خلف إصابة في صفوف الجنود الأتراك والجماعات التابعة لهم بحسب مصادر محلية. وردت القوة التركية عبر قواعدها في جبل الشيخ عقيل وحزوان بقصف قرى زويان ورادار وشعالة بريف مدينة الباب شرق حلب حسب هذه المصادر التي قالت إن القصف التركي توسع ليشمل قرى تل المضيق والسد وغول سروج. أفادت مصادر محلية سورية عن نية القوات الأمريكية الاجتماع بعدد من أبناء المنطقة في قرية حموكار بمحافظة الحسكة لاستدراجهم لتشكيل جماعات مسلحة جديدة. وتهدف أمريكا من إنشاء مثل هذه التنظيمات المسلحة إلى سحب القبائل العربية إلى طرفه في ظل توسع دائرة الرفض الشعبي والمقاومة العشائرية ضد تواجدها ودعمها لمسلحي تنظيم قسد الموالي لها والتي وصلت إلى حد قصف قواعدها غير الشرعية بالقذائف الصاروخية. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع الباحث السياسي حيان سلمان.
حاولوا بعد أن فشلوا في هزيمة الدولة السورية، وأنا لا أحب تسمية كلمة نظام، الدولة السورية وعلى رأسها السيد الرئيس، لجأوا إلى الانحراف إلى المفهوم العرقي والإثني بمفهومهم هم. ولكن أقول أن هذه العشائر السورية عربية وغير عربية قالت كلمتها في مجلس العشائر واعتبرت أنها وكل ما تمتلكه من قوى تحت الإرادة الوطنية. هذا ما دفع بلينكن وزير الخارجية الأمريكي القول على أن السياسة الأمريكية سياسة فاشلة في سوريا. النقطة الثانية، المشروع الأمريكي بالتأكيد فشل وسيفشل. نحن الآن نتلمس مقاومة أعنف مما كانت عليه، ونقول لولا وجود بعض السوريين وهم قلة على الأقل وسيرمون على قارعة الطريق كما رموا في أفغانستان وفي محافظة كردستان، واعذرني أنا لا أقول إقليم كردستان، سيرموا عند أول انعطافة. هؤلاء هم الذين يسندوا المشروع الأمريكي، ولذلك أمريكا تقوم في تلك المنطقة بتنفيذ مآربها أو محاولة تنفيذ مآربها عن طريق عينستين. طريق الأول هو عن طريقها مباشرة قواتها الغازية المحتلة حتى وفق تعريف ميثاق الأمم المتحدة، وقوة عملائها بفرعيها داعش وقسد. ومن هنا كانت الدعوات لقسد لزيارة أمريكا ولداعش، حيث اتفقت مع قسد لإخراج أول البارحة عدد كبير منهم من السجون، وأتت طائرات من العراق الحبيب تنقل أسلحة وزخائر ومعدات ودعم لوجستي ومادي إلى حقل العمر وإلى حقل كونيكو، وكل هذا يتم من خلال حفنة من الخونة الذين تركوا كل أمورهم بيد المحتل الأمريكي. لذلك أقول أن المشروع فشل، سيفشل، وهناك نهضة عربية، نهضة للعشائر التي أعلنت ولاؤها التام والمطلق للدولة السورية.
تحدثت مصادر لبنانية متابعة لملف تأليف الحكومة عن أن الاتصالات السياسية مفتوحة في الساعات المقبلة بعد وصول رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي إلى بيروت اليوم. وحسب المصادر فإن حوالي 70 نائبا اتخذوا قرار تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة، بينما لم تحدد كتلة الوفاء للمقاومة موقفها لغاية الآن، وهي تربط التسمية بقرار تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل. هاجم عشرات المستوطنين وبحماية قوة الاحتلال أهالي قرية التوانة في مصافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، ورشقوا منازل الفلسطينيين بالحجارة. وأفاد ناشطون بأن فلسطينيا أصيب بجروح ورذوذ في رأسه إثر اعتداءات المستوطنين، فيما تصدى أهل القرية ونشطاء عزل لاعتداءات المستوطنين. إلى ذلك أصيب 10 فلسطينيين ومجندة من قوات الاحتلال خلال مواجهة اندلعت في بؤرة استيطانية بالقرب من حاجز تياسير العسكري شرق طوباس. أعلنت غرفة الطوارئ والفيضانات بولاية مروي شمال السودان حالة الطوارئ عقب تدفق كميات كبيرة غير متوقعة من المياه لبحيرة سد مروي. في غضون ذلك أكد قائد سلاح الجو الأثيوبي أن نجاح المرحلة الثانية من التعبئة الأولية لسد النهضة تمثل أهمية كبيرة للأثيوبيين. المزيد في التقرير التالي.
أعلنت حكومة السودان حالة الطوارئ في منطقة سد مروي عقب تدفق كميات كبيرة غير متوقعة من المياه لبحيرة السد، وفتحت بوابات سد مروي اضطراريا تجنبا للفيضانات، ودعت مواطنيها القاطنين على جانبي النيل الأزرق إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على الأرواح والممتلكات ولدرء خطر الفيضانات. الخرطوم اعتبرت إعلان إثيوبيا إكمال المرحلة الثانية من تعبئة السد إعلانا سياسيا موجها للداخل الإثيوبي. أديس أبابا تعتبر سد النهضة ذا أهمية بالغة في التنمية الاقتصادية ولتوفير الطاقة للبلاد، وأطلقت أديس أبابا منصة رقمية أمام مساهمين من الداخل والخارج لتمويل استكمال بناء سد النهضة. لكن ملء السد أثار مخاوف جدية لدى مصر والسودان اللتين تعتمدان على مياه النيل، وقد رفضت الخرطوم الإجراءات الأحادية من جانب إثيوبيا وتجاهلها المصالح المشروعة لشركائها في النهر. وعبرت القاهرة بدورها عن رفضها لخطوة الملء الثاني للسد من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، واعتبرتها تهديدا خطيرا لإمدادات مياه النيل. في غضون ذلك أكد قائد سلاح الجو الأثيوبي اللواء يلما مرداسا أن القوات الجوية وقوات الدفاع مستعدة لحماية السد ولردع أي هجوم يسعى لتدمير البلاد وفقا للأوامر الصادرة عن القيادة العليا. في السياق ذاته دعت روسيا إلى عدم تسييس ملف سد النهضة لتفادي أي تصعيد محتمل للتوتر القائم بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، رافضة محاولات ربط التعاون العسكري والتقني بين موسكو وأديس أبابا بملف سد النهضة. وقالت الخارجية الروسية إن تسوية الخلافات بين الدول الثلاث يجب أن تتم وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع بينها عام 2015.
أكد وزير الصحة الإيراني سعيد النمكي أن إيران قطعت طريق 20 عاماً بعام واحد في إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لافتاً إلى أن الوزارة ستتسلم أسبوعياً 1,200,000 جرعة من لقاح بركات محلي الصنع. واعتبر وزير الصحة فيروس كورونا الجديد بأنه يختلف تماماً عن سلالاته السابقة وستكون له تحورات متتابعة، مضيفاً أن المؤسسات العلمية على مستوى العالم وإيران تعد نفسها لصنع لقاحات جديدة، وستتم متابعة هذا الأمر بصورة علمية ومستمرة. أفادت جامعة جونز هوبكنز بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 193 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4,150,000 وفاة. وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بأكثر من 610,000 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات فيها أكثر من 34 مليون حالة. أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 317 وفاة لأسباب لها علاقة بكوفيد 19 في أحدث إحصائية للوضع الوبائي في البلاد، وهي زيادة يومية قياسية منذ بدء الجائحة. المزيد في التقرير التالي.
زيادة يومية قياسية منذ بدء الجائحة سجلتها تونس، معلنة وفاة أكثر من 300 شخص وإصابة أكثر من 5,600 آخرين. جهات صحية وعلمية تونسية حذرت من زيادة المخاوف إزاء قدرة البلاد على مكافحة الوباء، مشيرة إلى امتلاء وحدات العناية المركزة في المستشفيات عن آخرها وإلى نقص في إمدادات الأكسجين. وفيما تسير حملة التطعيم ببطء في تونس، تقول منظمة الصحة العالمية إن حصيلة الوفيات اليومية فيها جراء الفيروس وتحوراته هي الأعلى في إفريقيا والعالم العربي حاليا. وكانت دول أوروبية وعربية عدة أرسلت مساعدات طبية وأكثر من 3 ملايين جرعة لقاح إلى تونس الشهر الحالي. هذا الانتشار الجديد للفيروس لم يسلم منه لبنان أيضا، مطلقا تحذيرات من سيناريوهات كارثية وتعرض المرضى للخطر. وما زادت طين بلة الأزمة الاقتصادية المستفحلة التي تسببت بتفاقم الضغوط على المستشفيات، ناهيك عن نقص الأدوية ومغادرة أعداد كبيرة من الكوادر الطبية إلى الخارج وانقطاع الكهرباء المتواصل، وإلى أستراليا التي سجلت ولليوم الثالث على التوالي قفزة يومية قياسية بحالات عدوى اقتربت من 200 إصابة، محذرة من انتشار جماعي كارثي للوباء. وجاء التحذير إثر خروج وتظاهر آلاف المحتجين في شوارع مدينتي سيدني ميلبورن دون كمامات، متحدين أوامر البقاء في المنازل ورافضين إجراءات وتدابير الإغلاق والعزل العام. وعقب صدامات عنيفة مع الشرطة تم اعتقال عدد من المحتجين في سيدني، وفيما فرضت فيتنام الإغلاق على سكان العاصمة هانوي لاحتواء ارتفاع عدد الإصابات، خرجت تظاهرات عارمة في كل من بريطانيا وفرنسا احتجاجا على إعادة السلطات، فرض القيود والإغلاق، رافضين إجبارية أخذ اللقاحات.
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن المهمة الأولى لقوات الأمن الأفغانية هي التأكد من قدرتها على إبطاء قوة زخم حركة طالبان قبل محاولة استعادة السيطرة على الأراضي. إلى العناوين من جديد. الرئيس الإيراني المنتخب يعتبر أولوية السياسة الخارجية للحكومة القادمة هي الحوار مع دول الجوار. الخارجية الإيرانية تشدد على أن طهران لن تسمح لأي دولة بالتدخل في شؤونها الداخلية. كتائب حزب الله تهدد بتصعيد الهجمات ضد القوات الأمريكية حتى انسحاب آخر جندي من العراق. عربية راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
يا صاحب القبة البيضاء في النجف، من زار قبرك واستشفى لديك شفي. زوروا أبا الحسن الهادي لعلكم تحظون بالأجر والإقبال والزلف. زوروا الذي تسمع النجوى لديه، فمن يزره بالقبر ملهوفا لديه كفي. إذا وصلت إلى أبواب قبته تأمل الباب تلقى وجهه وقفي، وقل سلام من الله السلام على أهل السلام وأهل العلم والشرف. إني أتيتك يا مولاي من بلدي مستمسكا من حبال الحق بالطرف، لأنك العروة الوثقى، فمن علقت بها يداه فلن يشقى ولن يخفي. وأن شأنك شأن غير منتقص، وإن نورك نور غير منكسف، وأنك الآية الكبرى التي ظهرت للعارفين بأنواع من الطرف. كان النبي إذا استكفاك معضلة من الأمور وقد أعيت لديه كفي. وقصة الطائر المشوي عن أنس جاءت بما نصه المختار من شرف. مختارات من أبيات أبي عبد الله حسين بن الحجاج البغدادي.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
مالك الأشتر. القسم الثاني والأخير، أسماء غنى لها التاريخ وغردت فيها الشفاه وشمخت بها الأفكار واحتضنتها القلوب. رغم الجدب المترنح على آفاقنا والجفاف الغافي على رمالنا والكلمة المتعسرة على شفاهنا، فإن هذه الأسماء تلهب الأذهان إحساسا وتملأ العيون زهوى وتنعش الأجواء شذا. وقفنا في القسم الأول على جزء من مواقف البطل مالك الأشتر صاحب الإمام علي عليه السلام وتلميذ مدرسته، وتعرفنا على موقفه الشجاع في معركتي صفين والنهروان، وسنكمل المشوار مع هذا العظيم في القسم الثاني والأخير. بعدما هدأت الأوضاع في النهروان، أرسل الإمام علي عليه السلام ربيبه وتلميذه محمد بن أبي بكر على ولاية مصر، فحكم بها بالعدل وعم الأمن والاستقرار فيها. وهذا ما أغاظ معاوية بن أبي سفيان وأشعره بالحبوط، لكنه لم ييأس، فلا بد من فعل شيء علّه يحصل على خراجها. وفي ذات يوم،
يكفي يكفي، أتدرون لماذا دعوتكم عندي؟
كلا يا يزيد. ماذا هناك يا أمير المؤمنين؟ أوصل شراب جديد من الروم وأحببت تقديمه لضيوفك؟
أعزب عن هذا يا عمرو، إنما دعوتكم لأمر هو لي مهم وأرجو أن يكون
مهم.
نعم،
لو سمح لي أبو يزيد تكلمت.
قل ماذا عندك؟
أرى والله أن أمر مصر قد أهمك، فدعوتنا لتسألنا رأينا، فإن كنت لذلك دعوتنا وله جمعتنا فأعزم واصرم، ونعم الرأي ما رأيت.
قاتلك
واعلم
الله
يا أبا يزيد، واعلم
أدهاك يا ابن العاص.
واعلم يا أبا يزيد إن في افتتاحها عزك وعز أصحابك وذل عدوك وكبت أهل الخلاف عليك.
هو كذلك يا ابن العاص، هو كذلك، ولكن كيف؟
يا أمير المؤمنين، أما وعدتني تقديم مصر مكافأة لي إن كفيتك حرب علي في صفين، أم إنك نسيت؟
الحق معك، الحق معك، أشهد أن تحقق كل ما توقعته.
نعم،
ولكنه كان ظنا ليس إلا.
ولكن يا أبا يزيد، لا تنس فإن أفضل الظنون ما شابه اليقين، وقد رأيت بعينيك، أم أنك تنكر ذلك؟
حسنا حسنا، رأيت أن أحاول حرب مصر. فماذا ترون يا أصحابي؟
حرب مصر؟
نعم نعم، حرب مصر. ما بكم؟
قد أخبرتك عما سألت وأشرت عليك بما سمعت.
وأنتم ماذا ترون؟ ولكن عمرو صرم وعزم بما قال.
نعم،
ولم يفسر لنا كيف ينبغي أن نصنع.
أمر بجيش جرار يا أبا يزيد وسأقوده لك، ولن ترى إلا ما تحب وترضى.
بشرط.
سألبي كل ما تأمر به يا أبا يزيد.
انظره.
أنظره؟
نعم.
من تقصد؟
محمد بن أبي بكر.
محمد بن أبي بكر، سأفعل يا أبا يزيد، سأفعل.
إن تاب وأناب فاقبل منه ولا تقتل.
وإن أبى؟
إن السطو بعد المعرفة أبلغ في الحجة وأحسن في العاقبة.
وهو كذلك. ولكن يا أبا يزيد،
نعم،
لا تعبأ بمحمد بن أبي بكر.
ولماذا؟ أتحقد عليه أيضا؟
يا رجل، إن حب علي أعمى بصره وهد عقله.
كيف لا ترجو منه ذلك؟ وهو الذي تربى في حجر علي وتعلم من فضله وعدله، إنه كأحد أولاده وتحلى بأخلاقه. يا رجل،
كأنك تميل إليه يا أبا يزيد.
ويلك يا ابن النابغة، وهل تنكر ذلك لعلي؟
كلا، ولكن لما تقاتل؟
إنه الملك أيها المعتوه. حسنا، هيئ ما يلزمك من الرجال وأخبرني لما تحتاج إليه.
أطال الله بعمرك يا مولاي ووفيت بعهدك، أفلج الله صدرك.
انطلق الجيش الجرار يخب السير، وعندما وصلت أخباره محمد بن أبي بكر استعد له استعداد البطل الصامد، فجمع رجاله وخطب فيهم.
يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، إن القوم الذين كانوا ينتهكون الحرمة وينعشون الضلالة ويشبون نار الفتنة قد نصبوا لكم العداوة وساروا إليكم بجنودهم المجندة، فمن أراد الجنة والمغفرة فليخرج إلى هؤلاء وليجاهدهم.
الله أكبر،
الله أكبر،
الله
أكبر،
الله
أكبر،
تصاول الجيشان برهة من الزمن، ولكن جيش الشام كان أكثر عدة وعدة، واستعانوا بالحيلة والغدر، فرجحت كفتهم وتفرق الناس عن محمد، وبقي وحيدا مما اضطره للجوء إلى خربة فأوى إليها واختفى عنهم برهة من الزمن. وعندما مسه العطش الشديد أخذ يبحث عنه، فعثروا عليه وقاتلهم قتال الأبطال، ولكنهم تمكنوا عليه وانتزعوا سيفه وأقبلوا به إلى الفسطاط الذي استقر فيه عمرو بن العاص.
أسقوني، أسقوني ماء.
يريد ماء. لا سقاني الله إن سقيتك قطرة منه، والله لأقتلنك يا ابن أبي بكر وأنت ظمآن فيسقيك الله من الحميم.
يا ابن اليهودية، ليس ذلك اليوم إليك، إنما الله الذي يسقي أولياءه هو يضمي أعداءه وأعداء رسوله، وهم أنت وقرناؤك ومن تولاك وتوليته. والله لو كان سيفي بيدي ما بلغتم مني ما بلغتم.
أو بك جرأة يا هذا؟ حسنا، أتدري ما سنصنع بك؟ سندخلك في جوف حمار ميت، بعدها نحرقه بالنار. هذا هو جزاء لسانك السليط يا هذا.
إن فعلتم هذا بي فلطالما فعلتم ذلك بأولياء الله. وأيم الله، إني لأرجو أن يجعل الله هذه النار التي تخوفني بها بردا وسلاما، كما جعلها الله على إبراهيم خليله، وأن يجعلها عليك وعلى أوليائك كما جعلها على نمرود وأوليائه. إني أرجو أن يحرقك الله ومعاوية هذا الجلف ابن العاص بنار تلظى، كلما خبت زادها الله عليكم سعيرا.
ما أطول لسانك أيها الأمير، أتسمح لي؟
افعل ما بدا لك يا ابن خديج السكوني، خلصنا من ثرثرته على أن تترك لي رأسه، فهو هديتي لأبا يزيد.
سمعاً سمعاً.
زينت دمشق وطيفة بالرأس الشريف في شوارعها أمام جالس الكوفة، فتجللت بالذهول. وحزن الإمام علي عليه السلام حزنا عميقا، ثم رثى محمدا وقلبه يتفطر أسا ولوعة. وقال فيما قال: ألا وإن مصر قد افتتحها الفجرة أولياء الظلم والجور الذين صدوا عن سبيل الله وبغوا الإسلام عوجا، ألا وإن محمد بن أبي بكر قد استشهد رحمة الله عليه، وعند الله نحتسب.
ماذا تقول؟ هل أعجبك نصري على عدوك؟
تبا لك يا ابن النابغة، هكذا أمرتك؟
ماذا فعلت؟
تضع جسده داخل جوف حمار ميت وتحرقه؟ أي حقد حوى قلبك؟
إنه سبنا يا أمير المؤمنين، ونعتنا ونعتك بأشنع النعوت. اقترح ابن خديج السكوني أسلوب قتله فوافقته. يا أبا يزيد، يا أبا يزيد، انسى ذلك وفكر بالخراج الذي سيدر عليك من مصر.
خراج؟
نعم.
لا تفرح يا ابن العاص بذلك.
لماذا؟
فقد وصلني أن عليا ولا من هو أشد من محمد بن أبي بكر عليك وعلي.
ماذا تقول؟ ومن هو يا أبا يزيد؟ من هو؟
مالك الأشتر.
مالك؟
نعم، لو وضع قدمه في مصر فلن يبقي لنا أي أمل فيها.
مالك، مالك الأشتر.
نعم، مالك الأشتر. ما بك لا أم لك؟ هل صعقك الخبر؟
يا أبا يزيد، ألم تسقع أنت الآخر؟
إنه يقض مضجعي، لم أحسب لذلك أبدا. ضاعت مصر علينا يا ابن العاص، ضاعت إلى الأبد.
ولكن لا تقل ذلك يا أمير المؤمنين. وهل سأتركها لقمة سائغة له؟ لن يفلت مني مالك هذه المرة، لن يفلت.
ماذا ستفعل له أيها البطل الشجاع؟ عورتك نجتك مرة.
لا تذكرني بها.
ستغلبه بفهمك وعلمك. إنك لا تدرك عشر علمه وفقه أيها المغفل.
ماذا دهاك يا أبا يزيد؟ ماذا دهاك؟ أنسيت الدهاء والمكر؟ ألا تعترف لي بذلك؟
قبح الله وجهك، أبذلك تفتخر؟
تذكر دائما أنك مديون للأسنة التي رفعت المصاحف يوم صفين. ودهائي مع ذلك العجوز الخرق أبي موسى الأشعري.
قل لي، ماذا ستفعل هذه المرة؟ يحسدني الناس بك وأنت في الزخم لحس.
سأفعل وسترى قدرتي يا أبا يزيد. ولكن متى ستفي بوعدك معي؟
أي وعد أيها الطماع؟
مصر، مصر
أليست بيدك؟
خراجها.
ما به؟
اكتبه خالصا لي.
سأكتبه بعد أن أفهم خطتك.
لا عليك،
لا علي.
تذكر دائما إن لله جنودا من عسل يا أبا يزيد.
لم أفهم، ماذا تقصد؟
هؤلاء الجنود هم الذين سيكفياننا شر مالك.
سمهم، لقد قطعت قلبي.
يا أبا يزيد، نختاله بدس السم إليه بكأس من شراب العسل. ما رأيك؟
وكيف ستتمكن من سقيه يا ابن النابغة؟
هذه مهمتي ولا دخل لك بها. لا أريد منك إلا أن تفي بوعدك الذي قطعته لي أبا يزيد.
لو تحقق الذي ذكرت فلك ذلك.
اتفقنا.
أهلاً بك يا صاحب أمير المؤمنين العليين، وأهلاً بك أيها الوفي بإذن الله ورسوله، أهلاً بك بالقلزم.
حلت البركة علينا أيها الجليل.
حلت البركة والله.
بوركتم يا أصحابي، إنكم أيضا أوفياء لدينكم وعقيدتكم.
أيها الكريم، أين أصحابك؟
حقا
لا نرى معك إلا أهلك.
السلام عليكم يا أهل قلزم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تنورت القلزم بقدومكم. أهلا ومرحبا.
يا مالك، ما أجمل لقاؤهم.
إنهم من وعوا الإسلام ودخل قلوبهم، إنهم ممن بايع عليا بإخلاص.
أيها الوفي، نعلم أنك بعثت واليا لمصر. أتوسل إليك، أرجوك ابق معنا بعض الوقت، نتزود من علومك التي غذاك بها وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأهلك تعلم نساءنا. أرجوك أتوسل.
أعدكم يا قوم، أعدكم، بعدما تستتب الأمور في مصر، والله لم يهدأ لي بال حتى أبعد هؤلاء الفجرة قاتل محمد بن أبي بكر
رحمة الله
والنخبة المؤمنة من أرض مصر. سآتيكم بعدها إن شاء الله.
إن شاء الله.
حسنا، حدثنا حديثا ينفعنا ويبقى ذخرا لنا ولأبنائنا.
نعم والله يا مالك.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يا علي، لا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرفك إلا الله وأنا. ما لكم تبكون يا قوم؟ لا أبكى الله عيونكم يوم القيامة. لا زال عليا معنا ننعم بوجوده.
ما على أنفسنا نبكي يا مالك، إنما نبكي كيف يتجرأ هؤلاء الأوغاد عليه ويحاربون وينصبون العداوة له، وصلت بهم الوقاحة فراحوا يسبونه على منابر المسلمين.
إنا لله وإنا إليه راجعون. أعلم يا أخي، واعلموا يا أصحابي، كل سيلقى حسابه، وإن إمامنا على الحق.
الحمد لله، الشكر لله.
والله حسنا، ثبت الله عقائدكم على خير وعافية.
إن شاء الله.
والله لا نطق فراقك يا مالك. على أي حال، أبلغ أمير المؤمنين عليا سلامنا، وقل له إنا على عهده وولائه.
بارك الله بكم وجزاكم خيرا.
يا مالك، سيدركنا الليل إن تأخرنا.
نعم، أراكم بخير يا قوم.
في أمان الله.
إلى اللقاء.
يا ابن الأشتر.
من هذا؟
يا مالك، كيف ترحل عنا هكذا؟ تزور القلزمة
ولن نسقك شيئا. أرجوك تناول هذا الكأس، إنه شراب من عسل جمعته بيدي من مزرعتي. عسى البركة أن تنزل على القلزم.
بوركت يدك يا أخي، بوركت وبوركت القلزم، هاته لأشرب منه.
مالك يا مالك؟
ما أطيب مذاقه، بوركت يا أخي، تفضل. حسنا يا قوم، أراكم بخير، في أمان الله.
السلام يا خير الأوفياء.
في أمان الله.
في أمان الله.
في أمان الله.
يا مالك، بماذا تشعر؟ لون وجهك ليس على ما يرام، ماذا بك يا رجل؟
العسل.
العسل؟
العسل.
وما به؟
كان يحوي سماً.
ماذا؟ ماذا تقول؟ سماً؟ يعني غدر بك؟ غدر
كلا
بك.
كلا يا زوجتي، لا تقولي ذلك.
ماذا إذن؟
إنهم أوفياء. ربما
كذا.
ربما كان ذلك الرجل أحد جواسيسي معاوية.
ماذا بك يا مالك؟ قل لي بالله عليك، ماذا يمكنني فعله؟ كيف أستطيع نجاتك؟ قل لي كيف؟ كيف؟
لا بأس عليك، إنك لن تقدري على فعل شيء.
لماذا؟
قد أخذ السم فعله.
لماذا فعل بك هكذا؟
اسمعي، بلغي تحياتي لإمامي.
يا إلهي.
يا إلهي. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
مالك. مالك.
وأن عليا.
مالك.
ولي
الله. يا إلهي. مالك.
يا علي.
مالك.
إنني على العهد.
مالك. مالك يا مالك. مالك. مالك.
هكذا طوينا نبذة من حياة الصحابي الجليل وصاحب وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنه مالك الأشتر النخعي رحمة الله عليه. حتى اللقاء مع عظيم آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وعظماء في التاريخ.
قصتي من عالم الدم ولا مسؤول وانتظر لحظة مساري للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري ينكتب فعلي بجبيني. كل فعل بيدي أصوله عابر بلادي.